أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أحبتنا في الله تعالى، هذا لقاؤنا 58 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيات القتال بصفة خاصة. قال الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك هذه آيات القتال في هذا السياق أعني هذه واحدة من بين آيات القتال ليست هي الأولى مما نزل في أمر القتال بل أول ما نزل في أمر القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وعند الحديث عن القتال وآيات القتال بالتفصيل يتضح لنا إن شاء الله تعالى كيف نزل حكم القتال بالتدريج وما هي الحكمة من القتال والرد على شبهات الذين ينكرون على الإسلام أن يكون فيه قتال أو جهاد هذا والسياق كما رأيتم أحبتي هنا عدد من الآيات لو رحنا نفسرها مكتملة فيقع شيء من الطول ربما يورث الملل فرأيت أن أفسر الآيات آية آية فعلى بركة الله ونبدأ بالموجز قبل المفصل قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين جاء في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي نزلت هذه الآية في صلح الحديبية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الحديبية إلى المدينة المنورة حين صده المشركون عن البيت صالحهم على أن يرجع عامه القابل ويخلو له مكة 3 أيام فلما كان العام القابل تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا ألا تفي لهم قريش وأن يصدوهم عن البيت ويقاتلوهم. وكره أصحاب رسول الله وكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالهم في الشهر الحرام في الحرم، فأنزل الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، أي في دين الله وطاعته، الذين يقاتلونكم، يعني قريشا، ولا تعتدوا ولا تظلموا. فتبدأوا في الحرم بالقتال، تفسير العز بن عبد السلام عليه سحائب الرحمة والرضوان قال: هذه أول آية نزلت بالمدينة في قتال من قاتل خاصة، ولا تعتدوا بقتال من لم بقتال من لم يقاتل. ثم نسخت ببراءة أو نزلت آية في قتال المشركين كافة: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقوله تعالى: ولا تعتدوا، أي بقتل النساء والصبيان، أو لا تعتدوا بالقتال على غير الدين. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي عليه سحائب الرحمة والرضوان قال: هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة لما قوي المسلمون للقتال، أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم. وفي تخصيص القتال في سبيل الله حث على الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. وقوله جل وعلا: الذين يقاتلونكم، أي الذين هم مستعدون لقتالكم وهم المكلفون، الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها، من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم، والتمثيل بالقتلى، وقتل الحيوانات، وقطع الأشجار ونحوها لغير مصلحة تعود للمسلمين. ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها، فإن ذلك لا يجوز. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وفي صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف عليه سحائب الرحمة والرضوان قال في الآية: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين لما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع عامه المقبل للعمرة، تجهز صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة، ولكن أصحابه خافوا ألا تفي لهم قريش بالعهد وتقاتلهم، وكره المسلمون قتالهم في الحرم وفي الشهر الحرام، فأنزل الله هذه الآية بيانا لكيفية المقاتلة إن احتاجوا إليها، أي قاتلوا في طاعة الله تعالى، الذين يناجزونكم فيهما القتال بالفعل، ولا تعتدوا بالبدء به، وكان هذا في الابتداء. ثم أمر بقتال المشركين كافة، بدأوا أو لم يبدأوا، أو قاتلوا في سبيل الله الذين أعدوا أنفسهم للقتال فيهما وتهيأوا له، قاتلوا في سبيل الله الذين أعدوا أنفسهم للقتال وتهيأوا له، ولا تعتدوا بقتال من لم يعد نفسه له كالصبيان والنساء والعجزة ونحوهم، أو لا يكن منكم اعتداء بالقتال بوجه من الوجوه. وفي التفاسير الموجزة أيضا أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لشيخنا أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال في شرح الكلمات: في سبيل الله، سبيل الله هو الطريق الموصل إلى رضوانه وهو الإسلام، والمراد إعلاء كلمة الله. الذين يقاتلونكم المشركون الذين يبدؤونكم بالقتال، ولا تعتدوا، لا تجاوزوا الحد فتقتلوا النساء والأطفال ومن اعتزل القتال. ومن هدايات الآية وجوب قتال من يقاتل المسلمين، والكف عمن يكف عن قتالهم، وهذا قبل نسخ هذه الآية. ومن هداياتها حرمة الاعتداء في القتال بقتل الأطفال والشيوخ والنساء إلا أن يقاتلنا. وفي معنى هذه الآيات: وقاتلوا في سبيل الله، أنها من أوائل ما نزل في شأن قتال المشركين، وهي متضمنة الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بقتال من يقاتلهم، والكف عمن يكف عنهم. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، أي في سبيل إعلاء كلمة الله ليعبد وحده. الذين يقاتلونكم واقتلوهم حيث تمكنتم منهم، وأخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم أيها المهاجرون من دياركم، ولا تتحرجوا من القتل، فإن فتنتهم للمؤمنين لحملهم على الكفر بالاضطهاد والتعذيب أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، أي فلا تكونوا البادئين، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك القتل والإخراج الواقع منكم لهم يكون جزاء كل كافر يعتدي ويظلم. فإن انتهوا عن الشرك والكفر وأسلموا فإن الله يغفر لهم ويرحمهم، لأن الله تعالى غفور رحيم. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: وقاتلوا أيها المؤمنون لنصرة دين الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا في ذلك، إن الله لا يحب الذين يجاوزون حدوده فيستحلون ما حرم الله ورسوله. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تفسير الآية: ومن تقوى الله تحمل المشاق في طاعته، وأشد المشاق على النفس هو قتال أعداء الله، ولكن إذا اعتدي عليكم فقاتلوا المعتدين، وقد أذن لكم برد اعتداءاتهم، ولكن لا تعتدوا بمبادئتهم أو بقتل من لا يقاتل ولا رأي له في القتال، فإن الله لا يحب المعتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انصرف يا ميدو، انصرف، اخرج، روح اللي انت يعني شوف اللي انت عاوزه، صرفك الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وفي تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله الشحات رحمه الله قال في مفردات الآية: سبيل الله دينه، لأنه طريق إلى مرضاته، يقاتلونكم أي يتوقع منهم قتالكم، إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يرضى عن الذين جاوزوا ما حده الله لهم من الشرائع والأحكام. أما التفسير فالقتال في الإسلام قتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دين الله، والعبرة في الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فقد نزلت الآية في شأن أهل الحديبية تأمرهم بقتال من قاتلهم، وهي مع ذلك خطاب لجميع المسلمين، تأمر كل واحد أن يقاتل من قاتله، والمعنى وقاتلوا من أجل إعلاء كلمة الله، الذين يبدؤونكم بالقتال دفاعا عن أنفسكم وحريتكم في أداء العبادة، ولا تعتدوا بقتل النساء والصبيان والشيوخ والمسنين، ولا بغير ذلك من أنواع الاعتداء كالتخريب وقطع الأشجار، فإن الاعتداء من السيئات التي يكرهها الله تعالى، ولا سيما حين الإحرام وفي أرض الحرم وفي الأشهر الحرم. وأما سبب نزول الآية فقد أخرج صالح بن عباس رضي الله عنهما هنا في سقط. جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وصالحوه أن يرجع عامه القابل ويخلو له مكة 3 أيام فيطوف بالبيت ويفعل ما يشاء، وصالحوه على ألا يكون بينهم قتال 10 سنين، ورجع إلى المدينة فلما كان في تجهز لعمرة القضاء وخاف المسلمون غدر الكفار وكرهوا القتال في الحرم وفي الشهر الحرام، فنزلت هذه الآية: أي يحل لكم القتال إن قاتلوكم الكفار. وفي تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان قوله تعالى: قاتلوا فعل أمر، والمقاتلة مفاعلة من الجانبين، يعني اقتلوهم بمقاتلتهم إياكم. اقتلوهم بمقاتلتكم إياهم، بمقاتلتهم إياكم، ولكن قال في سبيل الله أي في دينه وشرعه ولأجله. فسبيل الله سبحانه وتعالى يتناول الدين، وأن يكون القتال في حدود الدين وعلى الوجه المشروع ولله وحده، فهو يتضمن الإخلاص والمتابعة. ولهذا قدم المقاتل من أجله قبل المقاتل، إشارة إلى أنه ينبغي الإخلاص في هذا القتال، لأنه ليس بالأمر الهين، فإن المقاتل يعرض رقبته لسيوف الأعداء، فإذا لم يكن مخلصا لله خسر الدنيا والآخرة نعوذ بالله تعالى. ولم تحصل له الشهادة، فنبه بتقديم المراد في سبيل الله ليكون قتاله مبنيا على الإخلاص. قوله تعالى: الذين يقاتلونكم، أي ليصدوكم عن دينكم، وهذا القيد للإغراء، لأن الإنسان إذا قيل له قاتل من يقاتلك اشتدت عزيمته وقويت شكيمته، وعلى هذا فلا مفهوم لهذا القيد. قوله تعالى: ولا تعتدوا، أي في المقاتلة، والاعتداء في المقاتلة يشمل الاعتداء في حق الله والاعتداء في حق المقاتلين. أما الاعتداء في حق الله فمثل أن نقاتلهم في وقت لا يحل القتال فيه، مثل أن نقاتلهم في الأشهر الحرم على القول بأن تحريم القتال فيها غير منسوخ. وأما في حق المقاتلين فمثل أن نمثل بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. وقوله جل وعلا: إن الله لا يحب المعتدين، الجملة هنا تعليل للحكم، والحكم النهي عن الاعتداء. وقوله تعالى: المعتدين، أي في القتال وغيره، والاعتداء تجاوز ما يحل له، تجاوز ما يحل له يعني ما بعد الحلال. ومن فوائد الآية وجوب القتال لقوله تعالى وقاتلوا، ووجوب أن يكون في سبيل الله أي في شرعه ودينه ومن أجله لقوله تعالى في سبيل الله. وقد دل الكتاب والسنة على أنه إذا كان العدو من أهل الكتاب أي اليهود والنصارى فإنهم يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا أخذت منهم الجزية، فإن أبوا قتلوا. واختلف العلماء في من سواهم من الكفار هل يعاملون معاملتهم أو يقاتلون إلى أن يسلموا، والقول الراجح أنهم يعاملون معاملتهم، كما يدل عليه حديث بريدة الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وهو يدل على أن أخذ الجزية ليس خاصا بأهل الكتاب. ومنها أنه ينبغي للمتكلم أن يذكر للمخاطب ما يهيجه على الامتثال لقوله تعالى الذين يقاتلونكم، هذا إذا قلنا إنها قيد للتهييج والإغراء، فإن قلنا إنها قيد معنوي يراد به إخراج من لا يقاتلوننا اختلف الحكم. ومنها تحريم الاعتداء حتى على الكفار لقوله تعالى ولا تعتدوا، وعلى المسلمين من باب أولى، وعلى المسلمين من باب أولى. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يبعثهم كالسرايا والجيوش لا تمثلوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، لأن هذا من العدوان. ومنها إثبات محبة الله أي أن الله يحب لقوله تعالى إن الله لا يحب المعتدين. وجه الدلالة أنه لو كان لا يحب أبدا ما صح أن ينفي محبته عن المعتدين فقط، فمن تفت محبته عن هؤلاء إلا وهي ثابتة في حق غيرهم كقوله إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المحسنين. ومنها حسن تعليم الله عز وجل حيث يقرن الحكم بالحكمة لقوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقد سبق ذكر فوائد قرن الحكم بالعلة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وفي تفسير الشيخ الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان بعد أن ذكر الله عز وجل آية الأهلة وذكر فيها البر، ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. بعد ذلك ينتقل الحق إلى قضية أخرى، وهذه القضية الأخرى هي التي تميز الأمة الإسلامية بخصوصية فريدة، لأنه سبحانه قد أوجد وفطر هذه الأمة على منهاج قويم لم تظفر به أمة من قبل. وهذه الخصوصية هي أن الله قد أمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أن تؤدب الخارجين على منهج الله، فقديما كانت السماء هي التي تؤدب هؤلاء الخارجين عن المنهج. كان الرسول من الرسل عليهم السلام يشرح ويبلغ المنهج، فإن خالفه الناس تتدخل السماء وتعاقبهم إما بصاعقة وإما بعذاب وإما بفيضان وإما بأي وسيلة. ولم يكن الرسل مكلفين بحمل وقسر الناس على المنهج. وحين سأل بنو إسرائيل ربهم أن يقاتلوا لم يكن قتالهم من أجل الدين، مصداقا للآية الكريمة قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. علة القتال إذن أنهم أخرجوا من بيوتهم وأجبروا على ترك أولادهم، فهم عندما سألوا القتال لم يسألوه للدفاع عن العقيدة، وإنما لأنهم أخرجوا من ديارهم وأولادهم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي التي أمنها الله على أن يكون في يدها الميزان، وليس هذا الميزان ميزان تسلط، وإنما هو ميزان يحمي كرامة الإنسان بأن يصون له حرية اختياره بالعقل الذي خلقه الله، فلا إكراه في الإيمان بالله. وقد شرع الله القتال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ليفرض به دينه، ولكن ليحمي اختيارك في أن تختار الدين الذي ترتضيه، وهو يمنع سدود الطغيان التي تحول دونك ودون أن تكون حرا مختارا في أن تقبل التكليف. لذا قيل جاء القتال في الإسلام لا ليكره مختارا وإنما ليحرر اختيارا. شرع القتال في الإسلام لا ليكره مختارا ولكن ليحرر اختيارا. ولذلك فالذين يحاولون أن يلصقوا بالإسلام تهمة أنه انتشر بالسيف نقول لهم إن حججكم ساقطة واهية. وكذلك قولهم إن الإسلام عندما يفرض الجزية فكأنه جاء لجباية الأموال، نقول لهؤلاء جزية على من؟ جزية على غير المؤمن، وما دام قد فرضت عليه جزية فمعنى ذلك أنه أباح له أن يكون غير مؤمن. ولو كان الإسلام يكره الناس على اعتناقه لما كان هناك من نأخذ عليه جزية. إذن فالإسلام لم يكرهه وإنما حماه من القوة التي تسيطر عليه حتى لا يكرهه أحد على ترك دينه، وهو حر بعد ذلك في أن يسلم أو لا يسلم. وكأن الذين ينتقدون الإسلام يدافعون عنه، فسهامهم قد ارتدت إليهم. وهنا تساؤل قد يثور، إذا كان الأمر كذلك فلماذا كانت حروب المسلمين؟ نقول إن حروب الإسلام كانت لمواجهة الذين يفرضون العقائد الباطلة على غيرهم، وجاء الإسلام ليقول لهؤلاء ارفعوا أيديكم عن الناس واجعلوهم أحرارا في أن يختاروا الدين المناسب. ولماذا تركهم الإسلام أحرارا؟ لأنه واثق أن الإنسان ما دام على حريته في أن يختار فلا يمكن أن يجد إلا الحق واضحا في الإسلام. ولذلك فكثير من الناس الذين يقرؤون قوله تعالى لا إكراه في الدين لا يفطنون، إلى أن العلة واضحة في قوله سبحانه من الآية نفسها قد تبين الرشد من الغي. إذن فالمسألة واضحة، لماذا نكره الناس وقد وضح أمامهم الحق والباطل؟ نحن فقط نمنع الذين يفرضون عقائدهم الباطلة على الناس. فأنت تستطيع أن تكره القالب لكن لا تستطيع أن تكره القلب، ونحن نريد أن ينبع الإيمان من القلب. ولهذا يقول الحق جل وعلا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن الله لا يريد أعناقا، لو كان يريد أعناقا لما استطاع أحد أن يخرج عن قدره سبحانه. من يريد الله أن يبتليه بمرض أو موت فلن ينجو من قدره. إن الحق يريد إيمان قلوب لا رضوخ قوالب، فالذي يجبر الآخرين على الإيمان بالكرباج لن يتبعه أحد وهو نفسه غير مؤمن بما يفرضه على الناس، ولو كان مؤمنا به لما فرضه على الناس بالقسر، إنهم سيقتلونه عن طواعية واختيار عندما يتبين لهم أنه الحق. إنهم سيقبلونه عن طواعية واختيار عندما يتبين لهم أنه الحق المناسب لصلاح حياتهم. ونحن نلتفت حولنا فنجد أن النظم والحكومات التي تفرض مبادئها بالسوط والقهر تتساقط تباعا. فعندما تتخلى هذه الحكومات عن السوط والبطش فإن الشعوب تتخلى عن تلك الأفكار. والقرآن هنا يعالج هذه المسألة عندما يتحدث عن القتال وتشريع القتال، الأمر الذي اختص به الحق أمة الإسلام، وهو سبحانه لم يأذن بالقتال خلال فترة الدعوة المكية التي استمرت 13 عاما، ثم أذن به بعد الهجرة إلى المدينة. وقد كان من الضروري أن يتأخر أمر القتال، لأن الحق أراد أولا أن يلتفت المسلمون إلى اتباع المنهج حتى يكونوا لغيرهم قدوة ويروا فيه أسوة حسنة. لذلك كانت الآيات في العهد المكي على شاكلة قول الله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وكذا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. لماذا كان هذا التدرج؟ لأن الحق سبحانه وتعالى علم أن الدعوة للإسلام ستدخل البيوت العربية، فسيضم البيت الواحد كافرا بالله ومؤمنا بالله. ولو أنه سبحانه وتعالى شرع القتال من البداية لصار في كل بيت معركة. ثم إن الحق سبحانه وتعالى يعلم أن تلك القبائل العربية بها كثير من خفة وطيش وسفة، وكانوا يقتتلون لأتفه الأسباب، فمن أجل ناقة ضربها كليب بسهم في ضرعها فماتت، اشتعلت الحرب 40 سنة. وفي ذلك يقول الشاعر عند الحفيظة والغضب: قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم، إذا أبدى قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا. والثاني يقول: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، أي إنهم لا يسألون أخاهم لماذا نحارب، وإنما يحاربون بلا سبب ولأي سبب، فالحمية الرعناء تدفعهم للقتال بلا سبب. وفي مقابل ذلك كانت عندهم نخوة للحق، فعندما يرون شخصا قد ظلمه غيره تأخذهم النخوة ويأخذون على يد الظالم، وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يهيج فيهم النخوة حين يرون الضعاف من المسلمين مستضعفين، وقد عزلهم بعض من القوم في شعب أبي طالب وجوعوهم وقاطعوهم حتى اجتمع الخمسة العظام في مكة وقالوا: كيف نقبل أن نأكل ونشرب ونأتي نساءنا وبنو هاشم وبنو المطلب محصورون في الشعب لا يأكلون ولا يشربون ولا يتبايعون؟ لقد كانوا كفارا، وبرغم ذلك وقفوا موقفا عظيما وقالوا: هاتوا الصحيفة التي تعاهدنا فيها على أن نقاطع بني هاشم وبني المطلب ونقطعها، هاتوا الصحيفة التي تعاهدنا فيها على أن نقاطع بني هاشم وبني المطلب ونقطعها، واتفقوا على ذلك. وكانوا خمسة من سادات مكة، هم هشام بن عمرو وزهير بن أبي أمية وأبو البحتري بن هشام وزمعة بن الأسود والمطعم بن عدي، وكانوا قادة النخوة التي أنهت مقاطعة المسلمين. هكذا نرى أن العرب كانوا يتسمون بالحمية، هكذا نرى أن العرب كانوا يتسمون بالحمية الرعناء وتقابلها النخوة في الحق. ويعلم الحق سبحانه وتعالى أن نقل أمة العرب مما اعتادته ليس أمرا سهلا، لذلك أخذهم برفق الهوادة والذين يقولون: لماذا لم يحارب المسلمون أعداءهم من أول وهلة، ولماذا لم يقتلوا صناديد الكفر في مكة، نقول لهم: إن كثيرا من الذين كنتم ترون قتالهم في بداية الدعوة الإسلامية هم الذين نشروا راية الإسلام من بعد ذلك، ومثال ذلك خالد بن الوليد الذي كان قائدا مغوارا في صفوف المشركين وقاتل المسلمين في أول حياته، ثم هداه الله للإسلام وأصبح سيف الله المسلول. ماذا لو قتل هذا القائد الفذ على أيدي المسلمين؟ كان مثل هذا الفعل سيتسبب في حرمان المسلمين من موهبته، تلك الموهبة التي أسهمت في معظم الفتوحات الإسلامية في الشام والعراق. إذن شاءت حكمة الله أن يستبقي أمثال خالد وهم خصوم للإسلام في بدء الدعوة، لأن الله قد أعد لهم دورا يخدمون به الإسلام، والذين نالوا من الإسلام أولا هم الذين ستبقى عندهم الحرارة حتى يعملوا عملا يغفر الله لهم به ما قد سبق. انظر إلى عكرمة بن أبي جهل، كان شوكة في ظهر المسلمين في بداية الدعوة، ثم أسلم وأبلى بلاء حسنا، ولما أصيب في موقعة اليرموك وأوشكت روحه أن تصعد إلى خالقها، نظر إلى قائده خالد بن الوليد وقال: أهذه ميتة ترضي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأنه كان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد غضب عليه قبل أن يسلم. وعمرو بن العاص داهية المسلمين الذي لولاه ما فتحت مصر، لولا أن الله سخره لذلك ما فتحت مصر، فقد كسب بدهائه أهل مصر فامتنعوا عن قتاله، وناظرهم بعد ذلك حتى استل حقدهم على المسلمين، وأبان لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موصيا بهم: استوصوا بالقبطيين خيرا، لأن لهم رحما وذمة. وفوق هذا فقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض العرب يستنفرهم إلى الإسلام. إذن فمن رحمة الله أنه لم يشأ تشريع القتال من البداية، وإلا لكنا فقدنا كثيرا من قادة الإسلام العظماء الذين حملوا لواء الدعوة الإسلامية فيما بعد. وكل إنسان استقاه الإسلام وهو خصم وعدو للإسلام وكل إنسان استبقاه الإسلام وقد كان خصما وعدوا للإسلام قدر الله له بعد الإسلام دورا يخدم به الدين الخاتم. ومن هنا نفهم الحكمة من تأخير القتال في الإسلام، لأن الله أراد أن يمحص ويختبر وأن لا يدخل هذا الدين إلا من يتحمل متاعب هذا الدين ومشاقه، لأنه سيكون مأمونا على مجد أمة وعلى منهج سماء، وتلك أمور لا يصلح لها أي واحد من الناس. وفي الحكمة من القتال وبيان التدرج فيه ذكرت شيئا موضوعيا في هذا الباب مع بداية سلسلة السرايا والغزوات أو الغزوات والسرايا، في تلك السلسلة التي جاءت عقب الحديث عن كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وحيث كان الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في العهد المكي أولا والمدني ثانيا، عند الكلام عن العهد المدني أفردنا الكلام عن الغزوات والسرايا مبدوءة بحكمة التشريع، حكمة تشريع الإسلام في القتال. وها نحن بفضل الله تبارك وتعالى نستزيد في تفسير هذه الآيات من بيان تلك الحكم، حيث قال الشيخ الشعراوي أيضا: وقد كان من الممكن أن ينصر الله دينه من أول وهلة دون تدخل من المسلمين، وكان معنى ذلك أن الناس سيتساوون في الإيمان أولهم وآخرهم، ولكن شاءت إرادته سبحانه وتعالى أن يجعل لهذا الدين رجالا يفدونه بأرواحهم وأموالهم لينالوا الشهادة ويرتفعوا إلى مصاف النبيين. لذلك جاء الأمر بالقتال متأخرا وبالتدريج. لقد جاء الأمر بالقتال في أول مرحلة بقول الله تعالى، يعني هذا بعد الإذن، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، جاء في هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق هو وصحابته إلى البيت الحرام وأرادوا أن يعتمروا، فجاءوا في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة وأرادوا أن يؤدوا العمرة، فلما ذهبوا وكانوا في مكان اسمه الحديبية وقفت أمامهم قريش وقالت لا يمكن أن يدخل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، وقامت مفاوضات بين الطرفين، ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها أن يرجع هذا العام على أن يأتي في العام القادم، وتخلى لهم مكة 3 أيام من في شهر ذي القعدة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشر أصحابه بأنهم سيدخلون المسجد الحرام محلقين ومقصرين، وشاع ذلك الخبر وفرح به المسلمون وسعدوا، ثم فوجئوا بمفاوضات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوعه وهم على بعد نحو 20 كيلومترا من مكة، وحزن الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غضب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألست رسول الله؟ ألست على الحق؟ فرد عليه سيدنا أبو بكر قائلا إلزم غرزك يا عمر، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أظهرت هذه الواقعة موقفا لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وهو موقف يعبر عن الحنان والرحمة والمشورة اللينة الهينة. فحينما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها هلك المسلمون يا أم سلمة، أمرتهم فلم يمتثلوا، فانظر إلى مهمة الزوجة عندما يعود إليها زوجها مهموما، هنا تتجلى وظيفتها في السكن. قالت أم سلمة رضي الله عنها اعذرهم يا رسول الله، إنهم مكروبون، كانت نفوسهم مشتاقة لأن يدخلوا بيت الله الحرام محلقين ومقصرين، ثم حرموا منها وهم على بعد أميال منها، اعمد إلى ما أمرك الله فافعله ولا تكلم أحدا، فإن رأوك فعلت علموا أن ذلك عزيمة. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصيحة أم سلمة وصنع ما أمره به الله وتبعه كل المسلمين، وانتهت المسألة. وقبل أن يرجعوا للمدينة لم يشأ الله تعالى أن يطيل على الذين انتقدوا الموقف حتى لا يظل الشرخ في نفوس المؤمنين، وتلك عملية نفسية شاقة، لذلك لم يطل الله عليهم السبب وجاء بالعلة قائلا لهم ما يحزنكم في أن ترجعوا إلى المدينة؟ أنتم لكم إخوان مؤمنون في مكة وقد أخفوا إيمانهم وهم مندسون بين الكفار، فلو أنكم دخلتم وقاتلوكم ستقاتلون الجميع مؤمنين وكافرين فتقتلون إخوانا لكم، فلو كان هؤلاء الإخوان المؤمنون متميزين في جانب من مكة لأذنت لكم بقتال المشركين كما تريدون. جاء ذلك في سورة الفتح في قوله جل وعلا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. بعد نزول الآية عرف المسلمون أن الامتناع كان لعلة ولحكمة، فلما جاءوا في العام التالي قال الله لهم: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وكان الحق يطمئنهم، فالذين صدوكم في ذي القعدة من ذلك العام ستقاتلونهم وستدخلون في ذي القعدة من العام القادم. وخاف المسلمون إن جاءوا في العام المقبل أن تنقض قريش العهد وتقاتلهم، فنزل قول الحق جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعندما نتأمل قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله، فإننا نجد أن الحق سبحانه يؤكد على كلمة في سبيل الله، لأنه يريد أن يضع حدا لجبروت البشر، ولا بد أن تكون نية القتال في سبيل الله، لا أن يكون القتال بنية الاستعلاء والجبروت والطغيان. فلا قتال من أجل الحياة أو المال أو لضمان سوق اقتصادي، وإنما القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة دين الله. هذا هو غرض القتال في الإسلام. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والحق ينهى عن الاعتداء، أي لا يقاتل مسلم من لم يقاتله ولا يعتدي. وهب أن قريشا هي التي قاتلت، ولكن أناسا كالنساء والصبيان والعجزة لم يقاتلوا المسلمين مع أنهم في جانب من قاتل، لذلك لا يجوز قتالهم. نعم، على قدر الفعل يكون رد الفعل، فماذا؟ لأن في قتال النساء والعجزة اعتداء، لأن في قتال النساء والعجزة اعتداء، وهو سبحانه لا يحب المعتدين. لكن قتال المؤمنين إنما يكون لرد العدوان لا لبداية العدوان، إنما يكون لرد العدوان لا بداية العدوان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. انتهينا من درس اليوم، وصلنا إلى خط النهاية، ولم ننتهي من تفسير تلك الآية بمفردها، لكن نصفنا التفاسير، وبقي لنا عدد منها موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، وأسأل الله لي ولكم السداد والرشاد والنجاح والفلاح. أسأل الله لي ولكم شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وموتى المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم اغفر لنا أجمعين، فقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، استجب دعوته، واقض حاجته، وحقق رغبته، وفرج كربته، وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. أنت حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. اللهم اشف أخانا علي رجب، اشف أخانا علي رجب. اللهم اشف عبدك علي رجب، واشف زوجته، واشف زوجته. اللهم اشف عبدك علي رجب، واشف زوجته، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اسألك من واسع فضلك وجودك وكرمك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.